السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. قال الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: قال كتاب طهرة باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه ثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن أبي ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن أبي خزيمة والحاكم وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. صححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي أخرى.
نعم القادر.
نعم بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نعود إلى مواعيدنا أيها الإخوة، فلعله إن شاء الله نكون قد جددنا النفس. وراجعنا ما سبق من أحكام وأحاديث هذا الكتاب المفيد النافع، وكما رأيتم الطريقة الجديدة التي لعلها تكون إن شاء الله نافعة، أننا قبل الشروع في المقرر اليومي في الموعد هكذا نبدأ في قراءة أحاديث الكتاب. هذه القراءة فائدتها أنه ربما عندما يكثر سماعها لعلها إن شاء الله يكون طريقة أو تليينا لها لمن أراد أن تحفظ، وإن لم تحفظ فلتكن يعني تزول عنها الغرابة والوحشة التي تعتري اللسان عند القراءة. هذه القراءة قلت دائما قبل الموعد، قبل الموعد أكلف أحد إخواننا ليقوم بقراءة جملة من الأحاديث، ولا يعني ذلك أن يتراخى البقية عن الحضور، بل ليسمعون الأحاديث، هذه الأحاديث التي إن شاء الله إذا ما سمعها مرات ومرات ومرات سوف تكون رطبة بها ألسنهم، وعند ذلك إن شاء الله يكون هذا سبيلا وتسهيلا لها لتحفظ. وربما بعضكم دون آخر موعد توقفنا فيه عن تسلسل الأحاديث، أظنه يوم 10 شعبان من هذا العام، عندما انصرفنا إلى أحكام الصيام، عندما انصرفنا إلى أحكام الصيام، ذلك لأن شهر رمضان كان على الأبواب، فأحببنا أن نشتغل بأحكامه، وهذا هو الذي ينبغي علينا، كما أنه أعلم الإخوة الحاضرين وكذلك ليبلغ الغائبين أننا ابتداء من هذا الأحد القادم سوف نبدأ أيضا في أحاديث متعلقة بأحكام الحج، بأحكام الحج، لأنه كما تعلمون الناس الذين تيسر لهم أن يحجوا ويكونون في البعثة، مع البعثة نعم، هم الآن يتأهبون ويستعدون بكل ما يستعد به ويقومون بالإجراءات المطلوبة، فنحن كذلك نعينهم بما ننشره من هذه الأحكام التي نتعرض خلالها إلى ما هو شائع من الغلط والأخطاء. فالمطلوب إذن من كل إخواننا الناصحين لمن ينصحونه من عامة المسلمين وحتى من خاصتهم أن يعلموه بهذا الموعد لعله يحضر، أو يواظبوا على الحضور لعلهم يفيدوه. قلت الأحد القادم إن شاء الله بعد صلاة العشاء سوف نشرع في سلسلة من الدروس، وهي كذلك نشرح فيها أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام. إذن وبعض ما نتذكر به ما سبق من أحاديث هذا الباب وأحكامه، الأول أذكر أشهر الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بمس الذكر، وما هو الراجح في المسألة، وهل مس المرأة فرجها ينقض الوضوء؟ وهل مس المرأة فرجها ينقض الوضوء؟ أيوم راجي.
نعم شيخا.
تفضل.
أحسن الله عليكم. أذكر أشهر الأحاديث في مس الذكر.
أذكر أشهر الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بمس الذكر.
نعم أشهر الأحاديث في نقض الوضوء بمس الذكر هو قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ.
نعم. إذن من مس ذكره فليتوضأ. إذن هذا حديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة في هذا الباب. من الأحاديث الصحيحة المشهورة في هذا الباب: من مس ذكره فليتوضأ. نعم واصل.
فدل هذا الحديث على وجوب الوضوء. ويوجد حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك.
وهذا الحديث الذي ذكرته حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. واصل.
والحديث الآخر الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، فدل على عدم وجوب الوضوء. والجمع بينهما أنه من مس ذكره من غير هذا هو الذي ينقض الوضوء.
إذن بعضهم طرد القول وقال أن مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء، وهذا ذهب إليه كما قلنا الشافعي ومالك، مالك في المشهور عنه. والمشهور عن الشافعي أنه نعم مس الذكر مطلقا بأي حال من الأحوال ناقض من نواقض الوضوء. يعارضه كما ذكرت حديث طلق بن علي، طلق بن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك، يعني يفيد هذا أنه ليس بناقض، ليس بناقض. إذن فبعض العلماء جمع بين الحديثين، والجمع متى أمكن لا يعدل عنه إلى النسخ ولا إلى الترجيح. الجمع متى أمكن فلا يعدل عنه لا إلى النسخ ولا إلى الترجيح. وصورة الجمع هو استحباب الوضوء، استحباب الوضوء عملا بحديث بصرة رضي الله عنه، وأنه لا يجب مراعاة لما أفاده حديث طلق. وهناك صورة جمع أخرى يقول أصحابها: إذا كان المس بشهوة فيجب الوضوء، فيجب الوضوء، لأنه انتفى ذلك الوصف الذي هو إنما هو بضعة منك. الآن ليس مجرد بضعة، وإنما هو عضو خاص يلمس لمعنى لا يوجد إلا فيه، إذ لم يعد كسائر الأعضاء. ففي هذه الحالة، هذا قلنا صورة الجمع الثانية، إذن يفرق بين ما إذا مسه بشهوة فيجب عند ذاك الوضوء إعمالا لحديث بصرة، وإلا فلا يجب إعمالا لحديث طلق. جمع رائع. على أن بعضهم على كل حال فرق بين الحالات التي فيها إفضاء والتي ليس فيها إفضاء ولا مباشرة، والكلام دائما إنما هو في الحالة التي يمسه من غير حائل، وأما إذا مسه من فوق حائل فباتفاق العلماء ليس هناك نقض للوضوء. أظنك لم تتعرض للمس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟
نعم، لمس المرأة فرجها، نعم، بعضهم ألحقه بالرجل عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وبعضهم يجعله يستثنيه لا يلحقه به.
نعم، إذن وبل هناك حديث على كل حال، حديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. حديث رواه أحمد والترمذي وصححه البخاري. إذن هذا الحديث يعني يرجع إليه، فالفرج يعم الرجل والمرأة، بل قال بعضهم يعم حتى القبول والدبر. فالمرأة إذا مست فرجها أفضت، بمعنى بيدها مباشرة، فقد انتقض وضوءها، فقد انتقض وضوءها كما ينتقض لمس الرجل لعضوه. نعم، إذن لندخل مباشرة في الحديث الذي يلي هذا في ترتيب الكتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. هذه الجملة من كلام الإمام أحمد، وغيره من الأئمة إذا قال مثل هذا التعبير فيهتم به ويكتب، لأن هذا قول إمام من أئمة الحديث ومن حفاظهم. ثم بعد ذلك على كل حال يدرس وينظر، قد يتطرق لصاحب الوهم وقد يعترض عليه بشيء من أحاديث الواردة أو نحو ذلك. قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء، كلمة فيها نوع استغراق وعموم وشمول. وعز الحديث كما عندنا للنسائي، وهو في الحقة كما قال الدارسون لا يوجد في النسائي، وإنما هو من أوهام ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه هذا البلوغ. قال المنذري كذلك: ليس في الباب حديث يثبت. قال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا. قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. أبو داود صاحب السنن. وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء. قال الدارقطني: فيه نظر. قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، فيحمل على الاستحباب. قاله في عون المعبود. هذا الحديث اختلفوا في وقفه، فبعضهم وقفه وبعضهم رفعه. المقصود بالموقوف من الأحاديث هو الأحاديث التي تنتهي بإسنادها إلى صحابي، يعني يكون هذا القول كأنه من كلام الراوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر. نحن عندنا هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الموقوف معناها عن أبي هريرة أنه قال، هذا هو إذن الموقوف. معناها بعض الرواة رفعه، يعني قال لأبو هريرة ليس قال قوله وإنما قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا كأنه رفعه، وقال غيره أنه موقوف. ويختلف العلماء بين الموقوف وبين المرفوع، والذي رفعه في الحقة عنده زيادة، فإذا كان ثقة فزيادة الثقة تقبل، وخصوصا في وقفه وفي رفعه، فإذا كان الذي رفعه من الثقات فإنها تقبل. نعم. والحديث على كل حال قال ابن القيم رحمه الله أنه محفوظ، وقال الذهبي كذلك مثل قول ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا فالحديث ربما يفيد وجوب الاغتسال على من غسل ميتا، لأنه فيه عبارة صريحة من، وهذه من ألفاظ العموم، من غسل ميتا فليغتسل، أي هذا المغسل. وميت كذلك نكرة، نكرة وقعت في سياق عموم استفيد من وقوعها في حيز الشرط، من غسل نكرة في سياق الشرط، ميت أي ميت غسله. والمغسل كذلك في عموم مستفيد من الموصولية، إذن سواء كان المغسل وسواء كان المغسل. قال فليغتسل، واللام هذه هي لام الأمر، فليغتسل، ولام الأمر كالأمر الذي هو بالصيغة يفيد الوجوب. إذن استفاد منه بعضهم وجوب الاغتسال، وقال به بعض أهل العلم. إذن قول من قال بأنه لم يقل به أحد من العلم من أهل العلم، كما قال الخطابي قال لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، فانكروا عليه بعضهم، موجود مروي حتى عن بعض الصحابة من يقول ذلك، كيف يقال بأنه لم يقل به أحد؟ إذن هناك من قال من أهل العلم بالوجوب، نعم، حكاه ابن القيم عن علي وأبي هريرة رضي الله عنه، ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين، ولكن الأكثرين من أهل العلم على استحبابه، استحباب الوضوء فقط، كمالك وأحمد والشافعي، لعدم نهوض الحديث على الإيجاب. الحديث هو حتى بعضهم تكلم في إسناده، وبعضهم تكلم هل هو موقوف أو مرفوع. وهنا قاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله، تفيد القاعدة أن الحديث الضعيف إن كانت صيغته تفيد الوجوب أو كانت تدل على التحريم فإنه يحمل على الاستحباب والكراهة، ولا يلزم المسلمون بالوجوب أو التحريم بما لا ينهض لذلك من الضعيف. قاعدة يظهر عليها كأنها عليها مسحة من علم أو أثارة من علم. الحديث الضعيف إذا كانت صيغته تفيد الوجوب كما هو حديثنا الآن، فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، هذه الصيغة لو جاءت في حديث صحيح لاستفيد من الوجوب، لكن الحديث ضعيف. إذن فلا يجب بهذا الحديث الضعيف، وإن كانت صيغة تفيد الوجوب فإنه لا يؤخذ من الوجوب. وكذلك لو كان الحديث ضعيفا وصيغة تدل على التحريم فإنه لا ينهض لإفادة التحريم، فيوجب أو يجب على المسلمين ما هو بحديث ضعيف أو ما ثبت بحديث ضعيف. نعم، فلا يلزم المسلمون بالوجوب أو التحريم بما لا ينهض لذلك من الضعيف. وتكلم العلماء كذلك على الحكمة من هذا الاغتسال، فقال بعضهم لأن التغسيل قد يورث الغاسل انكسارا وانحلالا في القوة، يعني الذي يغسل ميت ويباشر التغسيل ويرى من هذا الإنسان البشر الذي ربما قد يكون ما يكون في بدانته وقوته وحاله، وهو الآن يقلب، إن لم تقلبه لا ينقلب، فهو أمامك وتغسله وقد انقطع منه كل حركة كل نفس، فالإنسان ربما في هذا الحال. ولذلك بعض أهل العلم وهو المزني رحمه الله أراد أن يستعين على قلبه بتغسيل الميت، تغسيل الموتى، فهذا يغسل الموتى، يغسل الموتى لعل قلبه يرق، ولكنه سرعان لما كان يفعل ذلك كثيرا صار تغسيل الموتى بالنسبة لي أمر عادي جدا، هكذا ذكروا في ترجمته رحمه الله. فتغسيل الميت ربما يقع به للإنسان ما يقع في تلك الحالة من ضعف وصريان، الضعف في جسده ربما يفشل إلى آخر ذلك، فربما الماء عندما يغتسل يعود إليه نشاطه وتعود إليه قوته، تعود إليه قوته. نعم، فقال لعل هذا هو الذي لأجله شرع أن يغتسل من غسل الميت، هذه قيل الحكمة. إذن فهو كالضعف الحاصل من الجماع فيغتسل المجامع كذلك. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله مع أنه يضعف الحديث استحب الغسل، قال الغسل مستحب، وهذا قول كثير من أهل العلم كما سوف نقول إن شاء الله، لحديث آخر في الباب وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. إذن هذا الحديث هو الذي اعتذر به الشيخ ابن باز رحمة الله وقال بأن من غسل ميتا فليغتسل استحبابا، استند إلى حديث ترويه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغتسل من أربع، من الجمعة، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. إذن فيه ذكر غسل الميت، رواه أبو داود الحديث وصححه ابن خزيمة. نقل في عون المعبود عن الخطابي كلاما أفاد به أن القرائن تنزل الأسماء المختلفة الأحكام منازلها. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن دلالة الاقتران أحيانا يستعان بها على معرفة حكم شيء اقترن بما علم حكمه. بعضهم يستدل بقول عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، مثلا قال الخيل ما حكم لحومها؟ انها محرمه. قال بدليل انها اقترنت بالحمير، الحمير كانه معلوم حكمه انها محرمه. او نحن نستدل بقول عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك لما اقترن بالصلاه دل على انه كذلك عباده من العبادات، يسمونه دلاله الاقتران. إذن هنا لما اقترن ببعض الاغتسالات المشروعة كأنه أفاد أنه هو أيضا مشروع. فالاغتسال من الجنابة واجب باتفاق العلماء، والاغتسال للجمعة كذلك مستحب، واغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى. وأما من غسل الميت فأكثر العلماء على عدم وجوبه. وعن أحمد وإسحاق والنخعي يتوضأ غاسل الميت وجوبا على قول بعض الصحابة. قال ابن باز والأقرب أنه لا يجب لاحتياجه إلى دليل، الوجوب حكم ثقيل فيحتاج إلى دليل صريح. قال الشيخ ابن باز إلا أن يكون مس عورة الميت مع عدم جوازه فعند ذلك يجب، بمعنى أن المغسل عندما يكون يغسل الميت ربما باشر بيده عورته. المفروض الميت عندما يكون يغسل غاسل يغسله وهو يعني واضع في يده خرقة أو نحو ذلك حتى لا يباشر عورتها بيده، ولكن ربما حصل ما حصل فطاشت يده حتى مس عورة الميت، مس فرجه. والحنابل عندهم أن مس فرج الغير ينقض الوضوء، فيجب إذن إعادة الوضوء. هذا هو الاحتمال الذي أورده هنا. فإن توضأ من غير هذا الحامل للجنازة فليكن من باب تجديد الوضوء، على أن بعضهم تأول حديث فليتوضأ في الحديث قال أي ليتهيأ للصلاة بالوضوء، كما ذكره ابن باز في شرحه على البلوغ، يعني جعله كقوله تبارك وتعالى الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذن تأويلهم على إذا أردتم القيام، كأنه قال كذلك هنا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، كأنه يقول من أراد أن يحمله فليتوضأ معناه ليتهيأ للصلاة، جعله من هذا الباب. وهذا في حق التأويل. والخلاصة أن الاستحباب هو الأقرب، هو الأقرب في أقوال العلماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن يبقى الاغتسال بالنسبة لمن غسل والوضوء بالنسبة لمن حمل مستحب وليس بواجب، أي ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. إذن هذا هو جملة الكلام على هذا الحديث من هذا الكتاب. وعندنا كذلك نذكر بعض أشياء يظنها الناس من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء وهي ليست كذلك، أو يتوهم أنها من نواقض الوضوء وهي ليست كذلك، نذكرها لنكون على علم بها. وقد تقدم منها مس الفرج بلا شهوة، بمعنى أن يباشره. طبعا قلنا مس الفرج من فوق الثياب ليس ناقضا. الثاني كذلك لمس المرأة يعني لمس الرجل لامرأته وهو لم ينزل سواء بشهوة أو بغير شهوة ليس ناقض الوضوء كذلك على الصحيح. خروج الدم، خروج الدم من أي واحد منا مثلا خرج منه الدم من جسده سواء كان رعاف أو كان احتجم أو ضرب أو نحو ذلك فساد منه الدم لا يعتبر هذا ناقض وضوء، بل لو سقطت عليه نجاسة، سقطت على أحد النجاسة على يده سواء كان على موضع الوضوء من أعضاء الوضوء أو غيره يغسل موضع النجاسة فقط ولا يعتبر ناقضا للوضوء. سقوط النجاسة لا يعتبر ناقض وضوء، سقطت عليه مثلا من طفل أو من صبي كانت أمه ربما تغسله فسقطت عليه النجاسة تغسل يدها إذا كانت متوضئة ولا تعيد وضوءها. كذلك ربما بعض الناس يتوهم أن القيء ناقض للوضوء وهو ليس بناقض. النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، لكن هذا لا يدل على الوجوب. أيضا الشك في الحدث وقد تقدم لنا الكلام عليه، تقدم لنا حديث شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يهد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن فالذي كان متوضئ مثلا الآن من صلاة العصر ولما اقترب موعد المغرب أراد أن يذهب إلى المسجد حصل شك، أنا متوضئ ولا لست متوضئ، فليعمل الأصل قال توضأت لصلاة العصر ولا أذكر أنه خرجت مني ريح، إذن فأنا على وضوء، وضوءك إذن لم ينتقد. كذلك ربما بعض الناس أيضا مما يتوهم أو مما يظن أنه من أسباب من نواقض الوضوء الإحساس بشيء في مواطن الوضوء في موضع الوضوء، يحس الإنسان بحركة أو صوت أو نحو ذلك من أشياء فيقول خلاص الوضوء ينتقد. لا، قد تقدم لنا كذلك الحديث. أيضا بعض الناس إذا أخذ من شعره أو من أظفاره يقول بأن وضوء قد انتقض من الشعر اللي كنت مسحت عليها رأسي أحلقته إذن وضوء انتقض. لا، لم ينتقد وضوء، الوضوء صحيح. وهكذا كذلك ربما بعض الناس إذا قلم أظافره قال إذا لابد أن أتوضأ وضوء آخر جديدا، هذا غير صحيح. نعم، هذا كله إنما ذكرته على سبيل المثال، ربما قد تكون أشياء أخرى توهم الناس، لكن هذا الذي ذكرته مما هو من أشهرها. وأختم بقصة مشهورة سيما عندنا هنا من عوام الناس وربما تلقفوها من بعض الفقهاء. ما هي هذه القصة؟ اشتهر بينهم أن سيما عندما نذكر لهم أن الأكل من لحوم الإبل ينقض الوضوء يبادروننا بهذه القصة. وما أكثر القصص الموضوعة المكذوبة المنكرة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فوجد ريحا من أحدهم، يعني خرجت منه ريح، فاستحيا أن يقوم بين الناس، يعني استحيا هذا الرجل أن يقوم بين الناس من أجل أن يتوضأ. وكان قد أكل لحم جزور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. وكان ممكن أن يقول له من خرجت من ريح ليتوضأ، قال من أكل لحم جزور. هو أكل لحم جزور، يعني شبيه بما يذكرونه، أنه لو كان الشخص في الصلاة وكان قد خرج من ريح فليمسك بأنفه ليوهم الناس بأنه لا، أنا خارج من أجل الرعاف، مش خارج من أجل الريح. إذن صار حتى ولو أن شخص خارج من أجل الرعاف حقيقة التيبو بإنه من أجل الريح، لأن الأمر صار مكشوف، صار يقال على الملأ. إذن قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، يعني من أجل أن يغطي على من خرج من الريح. وهكذا يكون كأنه حصل تلبيس، بحيث ربما يبقى الناس باقين ما أكل لحم جزور فليتوضأ، وهو في الحقيقة إذا ليس أكل لحم جزور وإنما حصلت منه أن خرج منه ريح. إذن هذه القصة على كل حال لا أصل لها، قصة ضعيفة جدا وفيها نكارة في متنها لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، مبين للشريعة الموضح لأحكامها أن يسلك هذا المسلك لأجل بيان الأحكام وتوضيحها. والله أعلم، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير.
السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. قال الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، قال كتاب طهارة باب المياه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه ثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن أبي ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن أبي خزيمة والحاكم وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، ف فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. صححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي أخرى.
نعم القادر.
نعم بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نعود إلى مواعيدنا أيها الإخوة، فلعله إن شاء الله نكون قد جددنا النفس. وراجعنا ما سبق من أحكام وأحاديث هذا الكتاب المفيد النافع، وكما رأيتم الطريقة الجديدة التي لعلها تكون إن شاء الله نافعة، أننا قبل الشروع في المقرر اليومي في الموعد هكذا نبدأ في قراءة أحاديث الكتاب. وهذه القراءة فائدتها أنه ربما عندما يكثر سماعها لعلها إن شاء الله يكون طريقة أو تليينا لها لمن أراد أن تحفظ، وإن لم تحفظ فلتكن يعني تزول عنها الغرابة والوحشة التي تعتري اللسان عند القراءة. هذه القراءة قلت دائما قبل الموعد، قبل الموعد أكلف أحد إخواننا ليقوم بقراءة جملة من الأحاديث، ولا يعني ذلك أن يتراخى البقية عن الحضور، بل ليسمعون الأحاديث، هذه الأحاديث التي إن شاء الله إذا ما سمعها مرات ومرات ومرات سوف تكون رطبة بها ألسنهم، وعند ذلك إن شاء الله يكون هذا سبيلا وتسهيلا لها لتحفظ. وربما بعضكم دون آخر موعد توقفنا فيه عن تسلسل الأحاديث، أظنه يوم 10 شعبان من هذا العام، عندما انصرفنا إلى أحكام الصيام، عندما انصرفنا إلى أحكام الصيام، ذلك لأن شهر رمضان كان على الأبواب، فأحببنا أن نشتغل بأحكامه، وهذا هو الذي ينبغي علينا. كما أنه أعلم الإخوة الحاضرين وكذلك ليبلغ الغائبين أننا ابتداء من هذا الأحد القادم سوف نبدأ أيضا في أحاديث متعلقة بأحكام الحج، بأحكام الحج، لأنه كما تعلمون الناس الذين تيسر لهم أن يحجوا ويكونون في البعثة مع البعثة، نعم، هم الآن يتأهبون ويستعدون بكل ما يستعد به ويقومون بالإجراءات المطلوبة، فنحن كذلك نعينهم بما ننشره من هذه الأحكام التي نتعرض خلالها إلى ما هو شائع من الغلط والأخطاء. فالمطلوب إذن من كل إخواننا الناصحين لمن ينصحونه من عامة المسلمين وحتى من خاصتهم أن يعلموه بهذا الموعد لعله يحضر، أو يواظبوا على الحضور لعلهم يفيدوه. قلت الأحد القادم إن شاء الله بعد صلاة العشاء سوف نشرع في سلسلة من الدروس، وهي كذلك نشرح فيها أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام. إذن وبعض ما نتذكر به ما سبق من أحاديث هذا الباب وأحكامه: الأول، أذكر أشهر الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بمس الذكر، وما هو الراجح في المسألة، وهل مس المرأة فرجها ينقض الوضوء، وهل مس المرأة فرجها ينقض الوضوء؟ أيوم راجي.
نعم شيخا.
تفضل.
نعم. أحسن الله عليكم. أذكر أشهر الأحاديث في مس الذكر.
نعم. أذكر أشهر الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بمس الذكر.
نعم. أشهر الأحاديث في نقض الوضوء بمس الذكر هو قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ.
نعم. إذن من مس ذكره فليتوضأ. إذن هذا حديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة في هذا الباب، من الأحاديث الصحيحة المشهورة في هذا الباب: من مس ذكره فليتوضأ. نعم، واصل.
فدل هذا الحديث على وجوب الوضوء. ويوجد حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك.
وهذا الحديث الذي ذكرته حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. واصل.
والحديث الآخر الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، فدل على عدم وجوب الوضوء. والجمع بينهما أنه من مس ذكره من غير هذا هو الذي ينقض الوضوء.
إذن بعضهم طرد القول وقال أن مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء، وهذا ذهب إليه كما قلنا الشافعي ومالك، مالك في المشهور عنه، والمشهور عن الشافعي أنه نعم مس الذكر مطلقا بأي حال من الأحوال ناقض من نواقض الوضوء. يعارضه كما ذكرت حديث طلق بن علي، طلق بن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك، يعني يفيد هذا أنه ليس بناقض، ليس بناقض. إذن فبعض العلماء جمع بين الحديثين، والجمع متى أمكن لا يعدل عنه إلى النسخ ولا إلى الترجيح. الجمع متى أمكن فلا يعدل عنه لا إلى النسخ ولا إلى الترجيح. وصورة الجمع هو استحباب الوضوء، استحباب الوضوء عملا بحديث بصرة رضي الله عنه، وأنه لا يجب مراعاة لما أفاده حديث طلق. وهناك صورة جمع أخرى يقول أصحابها: إذا كان المس بشهوة فيجب الوضوء، فيجب الوضوء، لأنه انتفى ذلك الوصف الذي هو إنما هو بضعة منكر، يعني ليس مجرد بضعة وإنما هو عضو خاص يلمس لمعنى لا يوجد إلا فيه، إذ لم يعد كسائر الأعضاء. ففي هذه الحالة، هذا قلنا صورة الجمع الثانية، إذن يفرق بين ما إذا مسه بشهوة فيجب عند ذاك الوضوء إعمالا لحديث بصرة، وإلا فلا يجب إعمالا لحديث طلق. جمع رائع. على أن بعضهم على كل حال فرق بين الحالات التي فيها إفضاء والتي ليس فيها إفضاء ولا مباشرة، والكلام دائما إنما هو في الحالة التي يمسه من غير حائل، وأما إذا مسه من فوق حائل فباتفاق العلماء ليس هناك نقض للوضوء. أظنك لم تتعرض للمس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟
نعم، لمس المرأة فرجها، نعم، بعضهم ألحقه بالرجل عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكر فليتوضأ، وبعضهم يجعله يستثنيه لا يلحقه به.
نعم، إذن بل هناك حديث على كل حال، حديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. حديث رواه أحمد والترمذي وصححه البخاري. إذن هذا الحديث يعني يرجع إليه، فالفرج يعم الرجل والمرأة، بل قال بعضهم يعم حتى القبول والدبر. فالمرأة إذا مست فرجها أفضت، بمعنى بيدها مباشرة، فقد انتقض وضوءها، فقد انتقض وضوءها كما ينتقض لمس الرجل لعضوه. نعم، إذن لندخل مباشرة في الحديث الذي يلي هذا في ترتيب الكتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. هذه الجملة من كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا قال مثل هذا التعبير فيهتم به ويكتب، لأن هذا قول إمام من أئمة الحديث ومن حفاظهم. ثم بعد ذلك على كل حال يدرس وينظر، قد يتطرق لصاحب الوهم وقد يعترض عليه بشيء من أحاديث الواردة أو نحو ذلك. قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء، كلمة في أنواع استغراق وعموم وشمول، وعز الحديث كما عندنا للنساء، وهو في الحقة كما قال الدارسون لا يوجد في النساء، وإنما هو من أوهام ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه هذا البلوغ. قال المنذري كذلك: ليس في الباب حديث يثبت. قال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا. قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، أبو داود صاحب السنن. وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء. قال الدارقطني: فيه نظر. قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، فيحمل على الاستحباب. قاله في عون المعبود. هذا الحديث اختلفوا في وقفه، فبعضهم وقفه وبعضهم رفعه. المقصود بالموقوف من الأحاديث هو الأحاديث التي تنتهي بإسنادها إلى صحابي، يعني يكون هذا القول كأنه من كلام الراوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر. نحن عندنا هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الموقوف معناها عن أبي هريرة أنه قال، هذا هو إذن الموقوف. معناها بعض الرواة رفعه، يعني قال لأبو هريرة ليس قال قوله وإنما قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا كأنه رفعه، وقال غيره أنه موقوف. ويختلف العلماء بين الموقوف وبين المرفوع، والذي رفعه في الحقة عنده زيادة، فإذا كان ثقة فزيادة الثقة تقبل، وخصوصا في وقفه وفي رفعه، فإذا كان الذي رفعه من الثقات فإنها تقبل. نعم. والحديث على كل حال قال ابن القيم عليه رحمة الله أنه محفوظ، وقال الذهبي كذلك مثل قول ابن القيم رحمة الله. وعلى هذا فالحديث ربما يفيد وجوب الاغتسال على من غسل ميتا، إنه فيه عبارة صريحة: من، وهذه من ألفاظ العموم، من غسل ميتا فليغتسل، أي هذا المغسل. وميت كذلك نكرة، نكرة وقعت في سياق عموم، عموم استفيد من وقوعها في حيز الشرط. من غسل نكرة في سياق الشرط، ميت أي ميت غسله. والمغسل كذلك في عموم مستفيد من الموصولية، إذن سواء كان المغسل وسواء كان المغسل. قال فليغتسل، واللام هذه هي لام الأمر، فليغتسل، ولام الأمر كالأمر الذي هو بالصيغة يفيد الوجوب. إذن استفاد منه بعضهم وجوب الاغتسال، وقال به بعض أهل العلم. إذن قول من قال بأنه لم يقل به أحد من العلم من أهل العلم كما قال الخطابي قال لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله أنكروا عليه بعضهم موجود مروي حتى عن بعض الصحابة من يقول ذلك كيف يقال بأنه لم يقل به أحد إذن هناك من قال من أهل العلم بالوجوب نعم حكاه ابن القيم عن علي وأبي هريرة رضي الله عنه ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين ولكن الأكثرين من أهل العلم على استحبابه استحباب الوضوء فقط كمالك وأحمد والشافعي لعدم نهوض الحديث على الإيجاب حديثه حتى بعضهم تكلم في إسناده وبعضهم تكلم هل هو موقوف أو مرفوع وهنا قاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله تفيد القاعدة أن الحديث الضعيف إن كانت صيغته تفيد الوجوب أو كانت تدل على التحريم فإنه يحمل على الاستحباب والكراهة ولا يلزم المسلمون بالوجوب أو التحريم بما لا ينهض لذلك من الضعيف قاعدة يظهر عليها كأنها عليها مسحة من علم أو أثارة من علم الحديث الضعيف إذا كانت صيغته تفيد الوجوب كما هو حديثنا الآن فليغتسل من غسل ميتا فليغتسل هذه الصيغة لو جاءت في حديث صحيح لاستفيد من الوجوب لكن الحديث ضعيف إذن فلا يجب بهذا الحديث الضعيف وإن كانت صيغته في الوجوب فإنه لا يؤخذ من الوجوب وكذلك لو كان الحديث ضعيفا وصيغته تدل على التحريم فإنه لا ينهض لإفادة التحريم فيوجب أو يجب على المسلمين ما هو بحديث ضعيف أو ما ثبت بحديث ضعيف نعم فلا يلزم المسلمون بالوجوب أو التحريم بما لا ينهض لذلك من الضعيف وتكلم العلماء كذلك على الحكمة من هذا الاغتسال فقال بعضهم لأن التغسيل قد يورث الغاسل انكسارا وانحلالا في القوة يعني الذي يغسل ميت ويباشر التغسيل ويرى من هذا الإنسان البشر الذي ربما قد يكون ما يكون في بدانته وقوته وحاله وهو الآن يقلب إن لم تقلبه لا ينقلب فهو أمامك وتغسله وقد انقطع منه كل حركة كل نفس فالإنسان ربما في هذا الحال ولذلك بعض أهل العلم وهو المزني رحمه الله أراد أن يستعين على قلبه بتغسيل الميت تغسيل الموتى فهذا يغسل الموتى يغسل الموتى لعل قلبه يرق ولكنه سرعان لما كان يفعل ذلك كثيرا صار تغسيل الموتى بالنسبة لي أمر عادي جدا هكذا ذكروا في ترجمة رحمه الله فتغسيل الميت ربما يقع به للإنسان ما يقع في تلك الحالة من ضعف وصريان الضعف في جسده ربما يفشل إلى آخر ذلك فربما الماء عندما يغتسل يعود إليه نشاطه وتعود إليه قوته تعود إليه قوته نعم فقال لعل هذا هو الذي لأجله شرع أن يغتسل من غسل الميت هذه قيل الحكمة إذن فهو كالضعف الحاصل من الجماع فيغتسل المجامع كذلك الشيخ ابن باز عليه رحمة الله مع أنه يضعف الحديث استحب الغسل، قال الغسل مستحب، وهذا قول كثير من أهل العلم كما سوف نقول إن شاء الله. لحديث آخر في الباب وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. إذن هذا الحديث هو الذي اعتذر به الشيخ ابن باز رحمة الله وقال بأن من غسل ميتا فليغتسل استحبابا، استند إلى حديث ترويه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغتسل من أربع، من الجمعة، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. إذن فيه ذكر غسل الميت، رواه أبو داود الحديث وصححه ابن خزيمة. نقل في عون المعبود عن الخطابي كلاما أفاد به أن القرائن تنزل الأسماء المختلفة الأحكام منازلها. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن دلالة الاقتران، دلالة الاقتران أحيانا يستعان بها على معرفة حكم شيء اقترن بما علم حكمه. بعضهم يستدل بقول عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، مثلا قال الخيل ما حكم لحومها؟ أنها محرمة، قال بدليل أنها اقترنت بالحمير، الحمير كأنه معلوم حكمه أنها محرمة. أو نحن نستدل بقول عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك لما اقترن بالصلاة دل على أنه كذلك عبادة من العبادات، يسمونه دلالة الاقتران. إذن هنا لما اقترن ببعض الاغتسالات المشروعة كأنه أفاد أنه هو أيضا مشروع، فالاغتسال من الجنابة واجب باتفاق العلماء، والاغتسال للجمعة كذلك مستحب، واغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى. وأما من غسل الميت فأكثر العلماء على عدم وجوبه، وعن أحمد وإسحاق والنخعي يتوضأ غاسل الميت وجوبا على قول بعض الصحابة. قال ابن باز والأقرب أنه لا يجب لاحتياجه إلى دليل، الوجوب حكم ثقيل فيحتاج إلى دليل صريح. قال الشيخ ابن باز إلا أن يكون مس عورة الميت مع عدم جوازه فعند ذلك يجب، بمعنى أن المغسل عندما يكون يغسل الميت ربما باشر بيده عورته. المفروض الميت عندما يكون يغسل غاسل يغسله وهو يعني واضع في يده خرقة أو نحو ذلك حتى لا يباشر عورتها بيده، ولكن ربما حصل ما حصل فطاشت يده حتى مس عورة الميت، مس فرجه. والحنابل عندهم أن مس فرج الغير ينقض الوضوء، فيجب إذن إعادة الوضوء. هذا هو الاحتمال الذي أورده هنا. فإن توضأ من غير هذا الحامل للجنازة فليكن من باب تجديد الوضوء، على أن بعضهم تأول حديث فليتوضأ في الحديث قال أي ليتهيأ للصلاة بالوضوء كما ذكره ابن باز في شرحه على البلوغ، يعني جعله كقوله تبارك وتعالى الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذن تأويله معنى إذا أردتم القيام، كأنه قال كذلك هنا من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. كأنه يقول من أراد أن يحمله فليتوضأ، معناه ليتهيأ للصلاة، جعله من هذا الباب. وهذا في حق التأويل. والخلاصة أن الاستحباب هو الأقرب، هو الأقرب في أقوال العلماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن يبقى الاغتسال بالنسبة لمن غسل، والوضوء بالنسبة لمن حمل مستحب وليس بواجب، أي ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. إذن هذا هو جملة الكلام على هذا الحديث من هذا الكتاب. وعندنا كذلك نذكر بعض أشياء يظنها الناس من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء وهي ليست كذلك، أو يتوهم أنها من نواقض الوضوء وهي ليست كذلك، نذكرها لنكون على علم بها. قد تقدم منها مس الفرج بلا شهوة، بمعنى أن يباشره، طبعا قلنا مس الفرج من فوق الثياب ليس ناقضا. الثاني كذلك لمس المرأة، يعني لمس الرجل لامرأته وهو لم ينزل، سواء بشهوة أو بغير شهوة ليس ناقض الوضوء كذلك على الصحيح. خروج الدم، خروج الدم من أي واحد منا، مثلا خرج منه الدم من جسده، سواء كان رعاف أو كان احتجم أو ضرب أو نحو ذلك، فسال منه الدم، لا يعتبر هذا ناقض وضوء. بل لو سقطت عليه نجاسة، سقطت على أحد النجاسة على يده، سواء كان على موضع الوضوء من أعضاء الوضوء أو غيره، يغسل موضع النجاسة فقط ولا يعتبر ناقضا للوضوء. سقوط النجاسة لا يعتبر ناقض وضوء. سقطت عليه مثلا من طفل أو من صبي، كانت أمه ربما تغسله فسقطت عليه النجاسة، تغسل يدها إذا كانت متوضئة ولا تعيد وضوءها. كذلك ربما بعض الناس يتوهم أن القيء ناقض للوضوء وهو ليس بناقض. النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، لكن هذا لا يدل على الوجوب. أيضا الشك في الحدث، وقد تقدم لنا الكلام عليه، تقدم لنا حديث شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجد الشيء في الصلاة وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن فالذي كان متوضئ مثلا الآن من صلاة العصر، ولما اقترب موعد المغرب أراد أن يذهب إلى المسجد، حصله شك، أنا متوضئ ولا لست متوضئ، فليعمل الأصل، قال توضأت لصلاة العصر ولا أذكر أنه خرجت مني ريح، إذن فأنا على وضوء، وضوءك إذن لم ينتقد. كذلك ربما بعض الناس أيضا مما يتوهم أو مما يظن أنه من أسباب من نواقض الوضوء، الإحساس بشيء في مواطن الوضوء، في موضع الوضوء يحس الإنسان بحركة أو صوت أو نحو ذلك من أشياء فيقول خلاص الوضوء ينتقد. لا، قد تقدم لنا كذلك الحديث. أيضا بعض الناس إذا أخذ من شعره أو من أظفاره يقول بأن وضوء قد انتقض، من الشعر اللي كنت مسحت عليها رأسي راه حلقته، إذن وضوء انتقض. لا، لم ينتقد الوضوء، الوضوء صحيح. وهكذا كذلك ربما بعض الناس إذا قلم أظافره قال إذا لابد أن أتوضأ وضوء آخر جديدا، هذا غير صحيح. نعم، هذا كله إنما ذكرته على سبيل المثال، ربما قد تكون أشياء أخرى توهم الناس، لكن هذا الذي ذكرته مما هو من أشهرها. وأختم بقصة مشهورة، سيما عندنا هنا من عوام الناس وربما تلقفوها من بعض الفقهاء. ما هي هذه القصة؟ اشتهر بينهم أن، سيما عندما نذكر لهم أن الأكل من لحوم الإبل ينقض الوضوء، يبادروننا بهذه القصة. وما أكثر القصص الموضوعة المكذوبة المنكرة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فوجد ريحا من أحدهم، يعني خرجت منه ريح، فاستحيا أن يقوم بين الناس، يعني استحيا هذا الرجل أن يقوم بين الناس من أجل أن يتوضأ، وكان قد أكل لحم جزور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وكان ممكن أن يقول له من خرجت منه ريح ليتوضأ، قال من أكل لحم جزور. هو أكل لحم جزور، يعني شبيه بما يذكرونه أنه لو كان الشخص في الصلاة وكان قد خرج منه ريح فليمسك بأنفه ليوهم الناس بأنه لا، أنا خارج من أجل الرعاف، ما خارج من أجل الريح. إذن صار حتى ولو أن شخص خارج من أجل الرعاف حقيقة نتهمه بأنه من أجل الريح، لأن الأمر صار مكشوف، صار يقال على الملأ. إذن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ، يعني من أجل أن يغطي على من خرج منه الريح. وهكذا يكون كأنه حصل تلبيس، بحيث ربما يبقى الناس باقين ما أكل لحم جزور فليتوضأ، وهو في الحقيقة إذا ليس أكل لحم جزور وإنما حصلت منه أن خرج منه ريح. إذن هذه القصة على كل حال لا أصل لها، قصة ضعيفة جدا وفيها نكارة في متنها لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم المبين للشريعة الموضح لأحكامها أن يسلك هذا المسلك لأجل بيان الأحكام وتوضيحها. والله أعلم، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير شيخ.